لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر.
احنا وصلنا فين؟ كلام عن الشرك الأصغر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء.
صفحة كم شيخ؟
608، عندي في صفحة 608.
قال رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به
فسره
به خاتم الأنبياء،
ختام الأنبياء،
فسره به ختام الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب.
الشرك شركان، أصغر وأكبر، والكفر كفران، أصغر وأكبر، والنفاق والظلم والفسق كل ذلك أصغر وأكبر. أكبر مخرج من الملة، وأصغر ليس مخرجا من الملة. فالفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الأكبر يخرج من الملة، وأن الأصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. والذي يدل على أن هذا أكبر أو أصغر النصوص و الضابط. أما ضابط الأكبر فهو أن تجعل الله عز وجل ندا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فعندنا كما أن التوحيد ثلاثة أقسام، فكذلك الشرك ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية يقابله الشرك في الربوبية، توحيد الألوهية يقابله الشرك في الألوهية، توحيد الأسماء والصفات يقابله الشرك في الأسماء والصفات. دعوة غيره معه أن تجعل الله عز وجل ندا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ده ضابط الشرك الأكبر. طب الشرك الأصغر ها؟ ما لم يخرج من الملة وسماه الشارع شركا، ده ضابط متفق عليه. لاحظ ضابط الشرك الأصغر: ما لم يخرج من الملة وسماه ووصفه الشارع أنه شرك أصغر. طيب البعض بيضيف إلى ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فيقول الشرك الأصغر ما سماه الشارع شركا وما كان وسيلة للشرك الأكبر، فنقول هذا يعوزه الضبط لأنه لا يستقيم في كل شيء، فقد يكون الشيء وسيلة للشرك الأكبر وليس شركا أصغر، يكون محرما. بناء المساجد على القبور وسيلة للشرك الأكبر، ولكن هذا محرم، لا نسميه شركا أصغر، لا نسمي بناء المساجد على القبور شركا أصغر. شركا أصغر. وإذن الضابط المستقيم هو ما لم يصل إلى الشرك الأكبر وسماه الشارع شركا، كالحلف مثلا بغير الله عز وجل: فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فتحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو تقول لولا كذا، أو تعليق التمائم، كل ما ورد في النص أنه شرك أصغر ولم يصل إلى الشرك الأكبر. أما ما كان وسيلة فهذه الوسائل، طبعا المسمى بالشرك الأصغر، المسمى بالشرك الأصغر ده كل وسائل الشرك الأكبر. أما ما خرج عن ذلك مما يكون وسيلة ولكنه محرم ولم يرد الوصف بأنه شرك أصغر، فهذا نقول هذا محرم ولا نسميه شركا إيه أصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طيب أما من جهة الحكم فإن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، فمن مات عليه، إذا مات صاحبه عليه فإن الله عز وجل لا يغفره له، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار إن دخلها. طيب الشرك الأصغر هل يغفر أم لا؟ من أهل العلم من قال شأنه شأن الكبائر الذي لا يغفر والأكبر فقط، وهذا شأن شأن الكبائر وإن كان أعظم الكبائر لكنه يدخل تحت المشيئة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض أهل العلم قال لا يدخل فيه تحت المشيئة فلا يغفر، وذلك لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن شرك به، والشرك الأصغر من نوع الشرك، لأن الله لأن دخلهم في الآية أن يشرك به فأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا، أي إن الله لا يغفر إشراكا به فلا يغفر. فالعلماء مذهبان في هذا، منهم من يقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر بدخوله في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر إشراكا به، يعني لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فيشمل الأكبر والأصغر. طيب ومنهم من قال الشرك الأصغر حكم كبائر لأن صاحبه لا يخلد في النار، وكل ما لم يدخل في الشرك الأكبر فإنه يدخل تحت المشيئة، يدخل تحت المشيئة كما جاء في حديث عوف بن مالك في الصحيح، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب ونقول الحقيقة الدليل يحتمل والأقرب أنه لا يدخل في المغفرة، ولكن هل يترتب على عدم المغفرة حتمية دخول النار؟ باتفاق إذا دخل النار لا يخلد، لكن السؤال عدم المغفرة يساوي عدم نفخ شرك الأصغر يساوي دخوله النار؟ الجواب لا، عدم المغفرة يساوي أنه ذنب يجعل في صحيفة السيئات لا يغفر، ثم ينظر بعد ذلك في الميزان، فإن ثقلت صحيفة بزأم كفة الحسنات بما فيها على كفة السيئات بما فيها الشرك الأصغر دخل الجنة، وإن ثقلت كفة السيئات دخل النار. تابوا يا أخواني، إذن هل الشرك الأصغر يدخل في مغفرة أم لا؟ قولان، قول يقول يدخل تحت المشيئة لأن قاعدة قاعدة الكبائر، وقول يقول لا يدخل تحت المشيئة لأنه داخل في عموم عدم المغفرة في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب على القول بعدم المغفرة هل يلزم من ذلك العذاب أم لا؟ الجواب القول بعدم المغفرة يجعله ذنبا لا يدخل تحت المغفرة، يجعله ذنبا يكون في صحيفة في ميزان السيئات، ثم بعد ذلك توزن حسنات والسيئات، فإما أن تدخل يسقط ميزان حسناته وإما أن يدخل ميزان سيئات. واضح؟ يبقى لا يعني هذا أنه لابد أن يدخل صاحبه النار، لقول لابد أن يدخل صاحبه النار، لا ليس كذلك، إنما الأمر متعلق بالمغفرة وعدمها لا بالعذاب وعدمه، بالمغفرة وعدمها لا بالعذاب وعدمه. فبهذا ندرك أن الشرك الأصغر خطره عظيم وأنه أعظم من الكبائر، والذنب الذي يوصف بالكفر والشرك أعظم من الذنب الذي لا يوصف بذلك من جهة جنسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو الرياء اليسير في تحسين العمل، فسره به أي فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء.
طيب ينص العلماء إذا جاء الرياء يقول يسير الرياء، يسير الرياء. طيب كبير الرياء، وما حد اليسير من الكبير؟ يسير الرياء هذا شرك أصغر. طب لو رياء كبير، هذا ضابط أو فارق لا يعطي ضابطا واضحا بحيث نفرق بين هذا ذاك. يعني ما ضبط يسير كثير؟ أنا رأيت في صلاة مرة، طيب أو رأيت 10 مرات، رأيت في صيام 10 مرات، هل ده كثير ولا قليل ولا ماذا؟ يعني نقول مثلا إذا بلغ 3 مرات هذا اليسير، طب وكثير الرياء يخرج من الملة ولا لا؟ والضابط الأقوى أن نقول الفارق بين رياء يخرج من الملة ورياء لا يخرج من الملة هو الفارق بين نفاق وإيمان. فهناك من يرائي بأصل دينه كرياء المنافقين بأصل الدين، يظهر إسلامه ويبطن الكفر، كما ذكر الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا الصدق قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الرياء بأصل الملة فهذا يخرج من الملة صاحبه كافر. وأما إذا كان في العمل، إذا كان في العمل بعض الأعمال بعض المرات بعض كذا ولو كثر لا يخرج من الملة. يبقى الرياء الذي يخرج من الملة إذا عاد الرياء إلى أصل العمل، أصل العمل أقصد أصل الإسلام إلى أصل الدين. من كان يريد حد دون زينتها نوفي إليه بأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإن عاد الرياء إلى أصل الدين إلى أصل الإسلام فهذا صاحبه يكون كافرا. أما إذا عاد لبعض الأعمال فإن العمل يحبط إذا دخله الرياء، على تفصيل عند أهل العلم، إذا دخل في أصل العمل، أصل صيامك اليوم، أصل صلاتك هذه، أصل كذا، فإذا العمل يحبط. أما إذا طرأ على العمل وكان أصل العمل لا وطرأ على العمل، العلماء فصلوا قالوا فإن كان العمل يترتب بعضه على بعض أحبط العمل، وأما إذا كان لا يترتب بعضه على بعض فإنه ينقص أجره بقدر إيه ما دخله من الرياء. يبقى إذن ما هو الضابط الذي نضعه بين الرياء الذي يخرج من الملة والرياء الذي يخرج من الملة؟ الرياء الذي يخرج من الملة هو الذي يكون في أصل الدين في أصل الإسلام، أو يكون رياء في أصل الصلاة ما صلى في حياته إلا هذا فيكون هذا محبطا لصلاته، وبالتالي نأخذ من باب حكم تارك الصلاة، نأخذ من باب حكم تارك الصلاة، فيكون الخلاف فيه والخلاف في حكم ذلك الصلاة من أثبت خلافا في ذلك، ومن رأى إجماعا أو ترجيحا حتى من خلاف فإنه يرى أن رياء هذا أخرجه من الملة. واضح؟ إنما القول بيسير الرياء وكثيره حتى نظن أنه الرياء الذي هو شرك أصغر ما كان يسيرا، طب ما ضبط اليسير مرة مرات، فهذا لا يمكن أن ينضبط، فقد يكثر الرياء ولا يخرج من الملة. أما الضابط في الإخراج من الملة نقول إذا عاد إلى أصل الإسلام أصل الدين فلا يكون عنده إخلاص في أصل الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله طيب عليه وسلم.
يعني ولهذا يبقى لماذا العلماء ينصون على كلمة يسير؟ هذا يسير الرياء، يسير الرياء ليه يسير؟ والله أعلم أن هذا ليس عائدا إلى أن الكثير لا يخرج منه، إلى أن الكثير يخرج من ملة، لا، والله أعلم أن هذا عائد إلى أن يسير الرياء مؤثر في العمل، وأن الرياء مهما بلغ دقة فإنه يؤثر في العمل، فأدنى شيء من الرياء يؤثر، وليس أن كثير الرياء يخرج من ملة الإسلام. اللهم إلا إذا عاد إلى الأصل، اللهم إلا إذا عاد إلى الأصل. نعم نعم قل. نعم اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: يفسر الشرك الاصغر بالرياء ختام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الاصغر؟ قال: الرياء. وبذلك فسر قول الله عز وجل،
ولهذا النبي ما وضع كلمه يسير قال الرياء: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الاصغر؟ قال: الرياء. دليل على أن الشرك أصغر وأكبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قسم أصغر وأكبر، فقال لا إن أخو فخاف عليكم الشرك الأصغر، وفسر الرياء ما قال يسير الرياء، قال الرياء عموما. طيب وأصغر لأنه لا يخرج من الملة. طب لماذا قال إن أخو فما خاف عليكم الشرك الأصغر، لماذا ما قال الشرك الأكبر؟ أليس الشرك الأكبر يخاف على الإنسان منه أكثر من الأصغر؟ فلماذا قال الأصغر؟ يقول النبي إن أخو بخاف عليكم الشرك الأصغر على اعتبار أن الأكبر أنتم فيه في أمنة، أنتم منه في أمنة. النبي ما يخاف على الصحابة شركا أكبر لأن الصحابة عنده من الإيمان ما عنده، لكن يخاف أن يتسلى الشرك الأصغر الذي هو قد يدخل في نية طارئة، يعني قد تحسن عملا سواء من قول أو عمل، وهذا أقرب جدا للإنسان. ولهذا من أعظم ما تجاهد به نفسك، ما تجاهد نفسك عليه الشرك الأصغر، وهو ما يضاد الإخلاص في كماله. أصعب شيء، أصعب شيء تخطب على المنبر هتجاهد نفسك، هتؤذن المؤذن هيجاهد نفسه، والإمام هيجاهد نفسه، والخطيب هيجاهد نفسه، والمحاضر بيجاهد نفسه، وعامل المسجد بيجاهد نفسه على الرياء. شوف ما يمر عليك شيء، شوف لو لبس الثياب ده قد يدخله رياء مظهر الصالحين وكذا، لو قلت واحد تقل يا أخي ممكن يأتيك الرياء، لو قلت واحد يا أخي ارمي السجارة دي قد يأتيك الرياء، لو قال واحد ما شاء الله خد بطك جميل يا شيخ قد يتسلل، يعني لا يمكن يا أخوان. شوف أنا جالس هو أنا أخاف رياء وأنا أحدثكم، وأنتم تخافوا رياء وأنتم جالس، اللي بيقرأ هذا يخاف الرياء، واللي جالس أنتم يخاف الرياء، ما يمكن. والعامل واللي ما أحد ربما يقول الأمر هين عليه، ولهذا كان السلف يستصعبون ذلك جيدا، لأن مجاهدة النفس على الرياء مجاهدة دائمة على الإخلاص، مجاهدة دائمة. فريضة الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فريضة الإخلاص مع النفس، مع النفس. شوف إشارة تكتب تشير تتكلم تفعل أي شيء من هذا، أنت مرائي ولا حتى يقول الناس، حتى يفعل الناس، هل دخل في قلبك شيء من أحمد الناس أم لا؟ سبحان الله، يعني هذه ولهذا احتاج الجهد. من هنا قال النبي إن أخف ما أخف عليكم يا إخواني الشرك الأصغر، لأن هذا قل أن ينجو منه أحد، ولو نجوت منه في هذه الكلمة قد لا تنجو منه الكلمة الثانية، ولو وهكذا. يبقى الإمام ما شاء الله صوته جميل ورائع وتمنى تصلي وراه وكذا، لكن مبتدأ يعني صاحب الصوت الجميل يصلي والناس وراه قد يقول المسجد ممتلئ ولا دورين ولا ثلاثة ولا أربعة، بيجاهد نفسه من أول فتحة الكتاب إلى أن مسكين مجاهدة مجاهدة، ناس ما شاء الله في أدوار ونساء وكذا وكذا، يجاهد الناس بتتلذذ بالصوت وهو يجاهد في الإخلاص. إن أخلص فهنيئا له، قد يكون صوت الجميل سببا في استقامة إنسان على الطاعة. كم من هذه الأصوات الجميلة جلب أناسا وكان سببا في توبته من الله عز وجل. تمام، إن كنت خطيبا بريعا ما شاء الله المسجد يمتلئ بل وأدوار، نفس المسألة. إن كنت مؤذنا ما شاء الله الناس تنتظر أذانك، نفس المسألة. إن كنت رجلا منفقا تنفقون هناك، نفس المسألة. يعني ما ده فريضة النفس، فريضة النفس، واضح يا إخواني؟ يعني نقول الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة، رمضان شهر في السنة، وهذه 5 صلوات يصحب أيضا الإخلاص، المجاهدة والإخلاص. ولهذا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، النبي يخاف هذه الأشياء، ما يخاف هذه الأشياء. ومثل ما خاف على الأمة الغنى ما خاف على أصحاب الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم، ها؟ فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم أهلكتم. يبقى هذا لأنه يحتاج إلى جهاد، وجهاد مع كل نفس. لهذا النبي قال إن أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. طيب مفهوم الرياء ليه يقال رياء؟ لأنك ترائي بعمل، تري الناس عملك، فأنت تعمل ليراك الناس، تتكلم ليراك الناس فيثنون عليك. من هذا سمي بالله يا أخواني بالرياء، بالرياء، لأنك تري الناس عملك، تريهم عملك. فيدخل الإنسان الصلاة وهو وحده، فإذا دخل بعض الناس عليه أراد أن يحسن صلاته فأطال. طيب لو أنا أحسن صلاتي من أجل الناس فعلا لكن لطاعة، يعني إزاي؟ يعني مثلا أنا مثلا أما بقرأ مع نفسي وردي بقرأ عادي وكذا وكذا، لكن أبقى بقي في الصلاة بأحبر وقد أتباكى وغير ذلك من أجل الناس، لكن من أجل أن ندح الناس، ولا من أجل تطبيق السنة في الناس، ومن أجل أن يرق قلوب الناس، ومن أجل، يبقى ده أمر طاعة. أيضا حينما أحبر علمي وأحبر كذا، حينما أحبر خطبتي ومن أجل الناس، من أجل أن يستقيم الناس، من أجل أن يفهم الناس، من أجل أن يأتي. أنا أتمنى مسجد فيه 100 دور، أتمنى مسجد فيه 100 دور، أتمنى مسجد بحجم الكرة الأرضية أخطو فيه والناس تسمعه، أتمنى، أتمنى بدل من طالب علم مليار طالب علم، أتمنى أن أكون رقم واحد في الأمة إمامة، أتمنى، لكن ليس ليمدحني الناس، إنما ليعرف الناس الحق، إنما ليستقيم الناس بسببي، فيكون هذا كله في ميزان حسناتي. يبقى هذا من باب تمني الخير ولا من باب محبة الثناء؟ وقد أحب الثناء وأحب أن يمدحني الناس وأحب أن يثني الناس وأفرح بثناء الناس، ولكن ليس رياء أيضا، ولكن ليستقيم الناس على السنة، ويكثر من يسمعني، ويكثر من يقتدي بي، فيكون هذا في ميزان حسناتي. يعني شوف، تخيل، قد أحب أن يثني علي الناس، قد أحب هذا. ليه؟ ليس لأمر عائد علي أن الناس أكون مرموقا عند الناس، محمود عند الناس، لا، لكي يكثر الناس عندي، لكي يستقيم الناس بسببه. أنا أريد الناس كلها تصلي معي، أنا ما يجي رمضان أتمنى كل المساجد تأخذ إلى عندي، أنا ما أكون عند درس الآن أتمنى أن كل الناس تقوم من النوم وتجي تحضر الدرس هذا، أتمنى أن كل الناس تثنى علي، أتمنى، وإن هذه أمنية، وإن كان ما في أحد يثني علي كل الناس. أنا أقصد أقول هناك فرق بين تمنى أن يثني الناس عليك من أجل رفعتك، وتمنى أن يثني الناس عليك من أجل رفعة الشريعة. واضح إخواني؟ واضح؟ ولهذا من منن الله عز وجل على عباده وجعلنا له لسان صدق في الآخرين، أي لسان ثناء يثنى عليه الناس، يثنى عليه الناس، فهذا من فضل الله عز وجل. ابن باز لو لم يكن مكانه في الناس والناس يثنى عليه مثلا، مش كل الناس هيثنى على احد طبعا، لكن كثره من يثنى عليه ادى الى الاستماع. الالباني كثره من اثنى عليه ادى الى اتباعه، وهكذا الامام احمد كثره، وهكذا. يبقى انت تريد الثناء لا لرفعتك، وانما تريد الثناء لرفعه الشريعه، تريد ان تكون اماما في الامه لا لرفعتك، ولكن تريد للأمة الاستقامة، ولك الأجر في أنك تلقى الله عز وجل، ولك ثواب هذه الأعمال. ومن أجل هذا نقول إيه؟ حتى لا تظن بنفسك النفاق ولست منافقا. واحد يقول لك يا شيخ أنا والله بحب صراحة، أنا بقى مبسوط جدا الناس وأكون فرحانة، بقى مبسوط جدا. واحد يقول لك بقى ده رياء، إزاي تبسط؟ لابد أن يستوي عندك مدح الناس وقدحهم، وإحنا بنقول كده فعلا، لازم يستوي عندك مدح الناس. إذا كان الأمر متعلقا بك، أما متعلق بالشريعة، متعلق برفعة الدين، أنا أفرح جدا أن الناس عايزاني خطبة واثنين وثلاثة وأربعة، أفرح جدا أن واحد يقول لك تعالى يا شيخ هذا كان في المسجد كان صوفي وكذا، ومع ذلك يقول لك والله تتغدى عندي، والله لازم تتغدى عندي النهاردة، ايه الجمال ده يا اخي، واجلس معه وتغدى وكذا، ونوجهه وننصحه ويحبك ويغير منهجه من اجلك، وده كله خير ولا يا اخوان؟ هذا كله خير. فاذا ما هو الضابط في محبة الثناء من عدمها، في الرياء من عدمه؟ ها، ما هو الضابط يا اخوان؟ الضابط هو هناك من يحب ذلك ليرتفع قدره، وهناك من يحب ذلك ليرتفع قدر الشرعي بارتفاع قدره. مثل الإمارة، لا تسأل إمارة، لكن قد تسأل الإمارة. لتنصر بها شريعة لا ليعلو بها قدرك. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. دي فوارق لابد أن ننتبه إليها. بارك الله فيكم. دي فوارق لابد أن ننتبه إليها. طيب، قد أعمد إلى إظهار العمل أمام الناس ليراني الناس فيقتدون به، كما جاء في حديث جابر، في حديث جرير بن عبد الله، لما جاءوا قوم من مضر وهم مشتاب النمار والأوقية وكذا، فقراء يعني، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها، فقام رجل يحمل طمرا في كفه، كذا كفه انت عجزت بل قد عجزت، فوضع، ثم اتبع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من سن في سنة حسنة فلو أجره وأجر من عمل به. الناس تحتاج إلى هذا. فأنا حينما أظهر القراءة، يقول لك بعض السلف كان يخفي المصحف حتى إنه كان كذا، وبعض السلف كان يقوم الليل يصلي ولا تعنى به زوجته، وبعض السلف كان يبكي على وسادته حتى تبتن الوسادة ولا تشعر بمرضه، وبعض السلف كل ده جميل جميل في بابه، في بابه وفي باب آخر قد يكون الإظهار أولى. لهذا تعامل، إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوا تؤتوا الفقراء فهو خير لك. فالضابط بذلك إذا كان الأصل في ذلك الإصرار في الأعمال الخاصة، الأصل في ذلك الإصرار، إلا إذا ترجحت مصلحة بالإظهار. أنا ممكن أبدي المسجد ده كله محدش يعرف من اللي بنيه، وممكن أقف كده قدام الناس وأقول يا جماعة أدا نصف مليون أنا بتبرع به للمسجد، والمسجد محتاج 5 مليون، هذه نصف مليون يا جماعة نبدأ وإن شاء الله نتوكل على الله وكذا وكذا، وده نصف مليون مني أنا أظهرت الآن. ليه؟ لأن هذا الإظهار سينشط الناس. يبقى الأصل هو الإصرار، إلا إذا كان في الإظهار مصلحة، يكون الإظهار هنا أولى من الإصرار. أفتح مصحفي أنا مثلا في حافلة، في حج، في عرفة مثلا، أو لا السلف كانوا يخفون المصحف، أروح مكان بعيد وقت، لا أن الناس منشغلة، أنا عايز أكون أقرأ بينهم عشان الناس تقتدي بها في القراءة. أنا ممكن أكون في الحرم قاعد، ممكن يجي إيه مثلا أقول إيه مش أخذ عمود كده مش عارف محدش يراني وكذا، وصلي تبليه، صلي حتى أمام الناس، صلي في الخيف، وقف ساعة، وقف ساعتين، وقف ثلاثة، خلي الناس تنشط، خلي الناس تقوم. أنا لو شايف واحد واقف قدامي بركعتين ساعة وكلام من ده نايم، حتى لو أنا قاعد أتحدث مع إخوة بأنب نفسي عمالني اتكلم هنا وعملت ايه ورحت فين وجيت منين، وانا شايفك واقف هناك، شايف اخ واقف ماسك هتلاقيني على طول، طب قوم نتوضى نروح نصلي وكمل، لاني شايفه. انما لو كان نايم، لو كان مختفي، فاعلم ان كثير من الناس اعينهم معقوده عليك، فقد ينشطون بسببك. فممكن يكون في الحرم أظهر هذه العبادة ليقتدي بها الناس، أكون في حفلة، أكون في كذا. يبقى هنا الأصل يا أخواني ما هو؟ الإصرار، إلا إذا رؤيت مصلحة في هذا. دي مسائل تتعلق بإيه؟ بمسائل الرياء حتى لا الشيطان يوسوس. طيب من المسائل أيضا هي عرض الرياء على القلب وتشرب القلب للرياء. اعلم أننا جميعا يعرض الشيطان علينا الرياء. ما أظن واحدا أبدا، ولا أظن لا صحابي ولا تابعي ولا غير ذلك، إلا والشيطان يعرض العرض هذا فتدفعه حسنته، إنما المؤاخذة أن يعرض الشيطان فيتشرب القلب. فبعض الناس يقلق جدا من العرض، الشيخ انا مش عارف اعمل ايه، الرياء وانا بخاف وانا بعمل. اول المراقب ما بيشتكيش، انت جاي تشتكي ليه؟ المراقب ما بيشتكيش، خلاص يعني المراقب ما بيشتكيش، المراقب اصلا مع سبق الاصرار والترصد. هو في مراقب هيجي الشيخ يشتكي له ويبكي وزعلان؟ المراقبة بيشتكيش. لكن كما قلنا هو قد يظن أن العرض مؤثر. يا أخواني العرض شيء والتشرف شيء. فأن يعرض الشيطان يعرض الشيطان عليك، لكن هل يتشرب القلب هذا أم لا؟ فإن عرض الشيطان فدفعته كان حسنة، فإن عرض الشيطان فتشربه القلب كان سيئة. من هنا نقول الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى علم. من هنا قال النبي إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. نعم. طيب في المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم؟ جاء ما الشرك. هنا بعض كبار الصوفية قال لك الحمد لله الشرك اطمئنوا الأمة لن تقع في الشرك الأكبر. تمام، الأمة لن تقع في الشرك الأكبر اطمئنوا، لأن النبي قال ما خاف عليكم الشرك. النبي يخاف علينا الدنيا وكذا، لكن ما يخاف علينا ايه؟ ما يخاف علينا الشرك. فإذا اطمئن اللي يقع هذا ليس بشرك. ليه؟ لأن ما في واحد يقصد عبادة غير الله. كل اللي بيحصل عند القبور هذه ما أحد يقصد عبادة غير الله عز وجل. يقصد ما بيعبد الميت هذا؟ لا لا، يبقى ما تخاف على نفسك. ومن هنا كان الرد على ابن عبد الوهاب وابن تيمية والسلفيين الذين حكموا على الأمة بالشرك الأكبر، ده واقع عند شرك أكبر، ده شرك أكبر. لا 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 لا، ما في شرك أصلا، ما في شرك. النبي قال ما الشرك أخشى عليه، خلاص كده خلاص انتهت. بس شوف يا أخواني إلى الفهم الضحل، بارك الله فيكم. النبي لما قال ما الشرك أخاف، خاطب الصحابة رضوان الله عليهم محذرا إياهم من أمور، فيقول ما الشرك أخشى عليكم، مش معناه أن الشرك لا يقع في الأمة. النبي يأمن على الصحابة الشرك الأكبر، لكن يحذرهم مما قد يكون أدق من ذلك حتى أحذره الناس. وإلا فالذي قال ذلك هو الذي قال صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى الحق في آم من أمتي بالمشركين، حتى يعبد في آم من أمتي الأوثان. هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، والأمة مجمعة، بل العقلاء أصلا مجمعون على أن الشرك والكفر في الأمة إلى يوم القيامة. ولهذا بوبوا باب المرتد، بوبوا باب المرتد. فالردة حاصلة حاصلة، في كفر في كفر، في هذه الأمة في كفر في كفر، في شرك في شرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، يقول ما الشرك أخشى عليه، مثل ما أقول لكم الآن. وأنا أقول لكم أنا هشام أهو بقول إخواني الأمام دول حتى الذين انتكسوا، أقول مثلا ما الشرك أخاف عليكم، مش الصحابة، ما الشرك أخاف عليك يا إبراهيم، ولا الشرك أخاف عليك يا محمد، ولا الشرك أخاف عليك يا عاد. أنتم تصبحون طواف قبور غدا، أنا فيما يظهر لي ما أخاف عليكم أبدا، لكن واحد فيكم قد ينتكس ويصبح بكرة صاحب كذا وصاحب كذا، لكن هذا لا ما أخاف عليك. لكن أخاف عليك كماذا؟ أخاف عليك كماذا؟ أخاف عليك أمورا أخرى، أخاف عليك نفسك اللي تبقى جنبيك، هل قد تبعدك عن سنة إلى بدعة؟ نعم ممكن تقع، تبعدك عن جادة السلف إلى غيره، ممكن طلبة مشايخ. انا ما اخاف على نفسي، انا اخاف على نفسي اليوم انا اتكلم السنه، غدا مش بقول انتوا انا قبلكم اخاف على نفسي. ولهذا لازم الانسان يبقى متعلقا بالسنه، متعلقا بها ومتعلقا بفهم السلف. انا قد يزين الي شيء واحسبه انه من السنه وكذا وابتعد، انا ممكن اجيبكم غدا زي ما ناس عملوا، زي ما ناس حصل، ناس صنفوا. انا اذكر بعد 25 يناير ناس صنفوا كتب احنا وزعناها هنا، الاخوة وزعوها هنا، فلان الفلاني كتاب في الثورات والاخرة. وافاجأ بعد 10-12-13 سنة من هذا، انا ما اعرف الشيخ هذا اصلا، انا ما اعرفه اسمه، بس فلقيت مقطع واسمه تحته اعتذار لكل مشايخ الثورات. أنا بعتذر، كلام في حسان، الكلام في حويني، أنا بعتذر مع احتفاظي بالمسألة. لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج، بس أنا أعتذر وأخاف الله وأخشى الله وحسناتي وسيئاتي وما أدري و و و داخله. ليه تابوا؟ تابوا، أنابوا، كان حكمك غير مطابق للمحل، يعني كانوا مشايخ سنة وانت بدعتهم، كانوا مشايخ سنة لم ينزلوا ثورات وانت نسبت إليهم ثورات، انت بتعتذر لابن باز، تعتذر للألباني، انت بتعتذر للعثمين، انت بتعتذر لمن؟ وأنتم رأيتم بعض هؤلاء الذين ما كان يقال فيهم سلفيون، لا يقال فيهم مدخلي، يعني مدخلي من مداخل الكبار، يعني من مدخلي، مدخلي، وأنتم فوجئتم على شاشة التلفاز يدخل على محمد حسان في برنامجه ليعانقه واستغفر الله وأتوب إليه ويبكي، ده مدخلي بقى، ده مش يعني واحد مثلا، ده مدخلي، مدخلي من مشايخ المداخل كما يقال، يعني ماذا؟ ومع ذلك يدخل على حسان واستغفر الله واتوب اليه، وانا مش عارف ليه لساني كان هيتشل مره مش عارف. فتنه، فتنه، فانت ما تامن. لكن ده اللي دخل، اللي بيعتذر ده هل طوب حول القبور؟ لا، فيما يبدو، فيما يبدو، فبما يبدو لك ما تخاف على هؤلاء شركا اكبر، ولا واحد فيكم يخاف على شركا اكبر ان شاء الله، بس قد يقع، الله قد يقع، بس فيما يظهر لك ما تخاف. اما اجي انصحك الان مش هقول لك مثلا خلي بالك انا اخشى عليك تبقى قبوري غدا وانت تقلي لك نار، وهكذا. حتى مشايخ الصور دول شوفوا وبيستوا على القبورين وبيستوا على هؤلاء والصوفية، تمام، لكن ما نظن ان واحد منهم سيطوف حول القبر غدا او ياخذ خروفه ويسبح عند هذا. لكن تخشى عليه، على من تخاطبه، الافات التي قد ايه، الافات التي قد تسرع اليه من حرف عن جد، بعد ما كان على السنه لك لا 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 احنا صراحه قضينا حياتنا جرح وتعديل وكلام في اعراض ناس، احنا استغفر الله وانا عايز صراحه يعني حافظ على قلبي وحافظ على كذا، وانا اشوف لي شيخ بقى احفظ السنه الاحاديث على دي والفقه على دي وكذا على دي، احنا ضيعنا اعمارنا، احنا كذا احنا كذا احنا كذا الى غير ذلك. وتبدا الوجه الاخر، الوجه الاخر البلاده، عدم الحس، عدم الجهاد بسهوله، عدم كذا، اصبحت قضيه هي قضيه احفظ وكذا، رجل اكاديمي كما يقال. تبت من ايه انت؟ تبت من ايه؟ تبت من منهج سلف علم جرح وتعديل، تبت من منهج سلف الحكم في الجهاد، تبت من منهج سلف الجهاد بالسنن؟ رايت منهجا سلفيا مر على الامه لحظه واحده بلا جرح وتعديل، بلا رد على البدع والهواء؟ اكتب كلمة الرد يا اخي، ان كنت لا تفهم ولا تفقه اكتب بس كلمة الرد على جد، ان كان عندك تليفون ولا تاب ولا تابلت ولا ما ادري بيسموها ايه، ادخل بس اكتب كلمة الرد، بس اوعى تكتب الرد على، اكتب بس الرد، ستجد اوقع رد عليك وعلى فهمك. لماذا مات اب احمد؟ لماذا مات اب احمد لما يسأل عن هذا فيقول اذا سكت انت سكت انا فمتى اعرف الناس الحق؟ لماذا مات اب احمد الذي يجعل الكلام في الرجال اعظم من نافلة الصوم والصلاة والاعتكاف؟ توب احمد بن حنبل، توبه، روح توبه يا ابن حنبل، توبه. لما يسقط الحارث المحاسبي واعظ الامة يسقطه، لما يسقط الكرابيسي ويقول يجمع لهم مادة، توب احمد، توب البخاري لما يضع كتاب رسم الضعفاء، توب هذا، توبه، توب احمد وتوب البخاري وتوب ابن المديني وتوب ابن تيميه وتوب الامه، توبها عشان يلعب الشيطان في راسك وتظن قلبي، قلبك ضعيف، ما تحمل، ما تحمل علم السنه، قلبك ضعيف، ما تحمل مقام الجهاد، قلبك ضعيف، ما تحمل مقام الاكابر. لكن تب عن ظلم تجاوزت فيه وتتكلم في أحد، تب عن تجاوز، لكن تتوب عن أصل العلم، تتوب عن أصل الجهاد. أنت ما عرفت الحق إلا بالجرح والتعديل. أنت ما عرفت السنة لجرح وتعديل، وأنت ما عرفت السنة لجرح وتعديل، وأنت ما عرفت السنة إلا بنفي وإثبات، وأنت ما نجاك الله من الفتن إلا بأن يقال لا تمشي وراء هذا ولا تمشي وراء هذا. ما أحد عرف هذا. هذا الذي يخشى عليكم، الذي يخشى عليكم أن تكون على السنة وتأتيك مسألة فتضرب رأسك ضرب فيوس فتضرب فتغير أصولك فتعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. معقول؟ معقول. حتى في أنا، حتى فيك، أنا بتكلم بصفة عامة. ولهذا الشيخ لابد يحضر السنة قبل تكلم، لابد يحضر العلم على وفق منهج السلف، لابد أن يكون مسبوقا. احضر يا شيخ أن تكون لك مسألة، واحضر يا طالب أن تكون لك مسألة. الشيخ الطالب مسائلهم مسائل السلف، مسائلهم مسائل العلماء. أنا الآن سأتبنى مسألة، احضر أن تنفرد به. ولهذا لو أنكم تقولون هشام البيلي يرى، هشام البيلي يفتي، هشام البيلي في هذه المسألة كذا، وتكون مسألة هشام خاصة، اعلموا أن هشام منحرف فيه، أن هشام منحرف فيه. فإذا كان كل مسألة يقررها هشام مسبوق بالعلماء، بحيث إنك إذا أردت أن تبلغ ما تقول قال هشام أعطيني مسألة، من فيكم، من فيكم عند مسألة في العقيدة، في الفقه، وجه في تفسير، في غير ذلك، يقول قال هشام، هتوع عشان أتوب منها لأنها تكون مسألتي أنا، هتوع عشان أتوب منها. خلاص إخواني أتوها. الخروج بتقول السلف، الإيمان بتقول السلف، العذر بتقول السلف، الجماعات بتقول السلف، الجرح والتعديل بتقول السلف. أنا عايز مسألتي أنا، مسألتي مش أنتم معايا بقالك 20 سنة ولا 10 و15. أنا عايز مسألة إن قولوها قولوا هشام بيها اللي هو بتاع مسألة ال، لكن لا لا، لما الأمة جت تنتقد قالت هشام بيها بتاع جاهد بالسنن، أيوة الحمد لله الحمد لله، مش مسألتي دي أصلا، جاهد بالسنن مش مسألتي. فأنا عايز مسألة كده أقولها، يعني عايز مسألة دلوقتي أنت أخذتها مني، بس أخذتها مني فقط ونقلتها، والناس تقولك آه مش الشيخ ده اللي هو بتاعت مسألة إن الصلوات صلاتين بس، ده مثلا يعني مش شيخك اللي بيقول في الأذان حي على خير العمل مثلا، مش شيخك اللي بيقول الصورات حلال، مش شيخك اللي بيقول المظاهرات جائزة بضوابط، مش شيخك اللي بيقول البرلمانات، مش هو اللي نزلكم، مش انتوا اللي امبارح نزلتوا عشان تدوا تأييدوا الرئيس وخدكم الشيخ وروحتوا تختموا عايزين مسألة، لأنها تكون باطلة، لأنها ستكون باطلة، وانت لو ليك مسألة تبقى باطلة. الشيخ صاحب المسألة مسألته باطلة، وإما أن تكون سبب انحراف وخبرك ابتعد، وإما أن تكون سبب مؤاخذة كبرى إن قبل النصيحة ورجع الحمد لله، وإلا سوف تكون قاصمة الضغط. وكل منتكس انتكس بمسألة، أنا أقصد بالمسألة يعني كالقضية، ممكن تكون مسألة 2-3 وهكذا، كل واحد انحرف. ايه يا ابني انت كنت ربنا، ايه اللي حصل لك؟ اصل الشيخ ماله؟ اصل الشيخ صراحة على خلاف منهج العلماء بيجرح ويعدل كتير. مين العلماء بقى اللي هم ايه يعني؟ اللي هم مين بقى؟ اللي هم كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب الكتب دي يعني، ولا مين العلماء؟ لا اصل شيخنا فلان قعدنا عنده 10 سنين يمكن ذكر 3-4 مرات. طب في شيخ ذكر 5، وفي شيخ ذكر 20، وفي شيخ ذكر 120، في شيخ ذكر 200. هنرجع مين لمين ولا نقول ايه؟ ولما تاجي تاخد منهج، تاخد 1 ولا 2 ولا 3 و10 وتاخد منهج السلف، فقد يكون الشيخ ده المقتضى عنده اضعف من هذا، وده المقتضى عنده اضعف من هذا، ولهذا عندك ربيع وعندك فوزان وعندك ابن باز وعندك العثيمين ايه رايك في المشايخ دول؟ لا كلهم الحمد لله مشايخ سنه. طب كلهم يتفاوتون في الرجال، ده اكثر من ده وده اكثر من ده، ويا ترى بقى يوم المهدي علشان نستقيم عليه، وايوم الضال. مشايخنا مشايخ الام احمد وابن المديني ويحيى سعيد القطان والعلماء بيبقوا في عصر واحد، وده عدد من تكلم فيهم بخلاف ده بخلاف ده بخلاف ده بخلاف ده. هتحكم من لمن؟ الاكثر الاقل ولا الاقل اكثر ولا مين؟ يعني الاكثر احنا نمدحه وناخذ به ولا الاقل ولا الاوسط؟ ولا نقول علماؤنا لهم منهج اسمه الجرح والتعديل ثم يختلف المقتضي ده عند المقتضي ده؟ انا ممكن بتحدث الان تجي لي ورقه الان ما تقول في حال مثلا محمود المصري مثلا، ومره ما تجيليش مثلا، يعني مره يأتيك حدث، مره يأتيك فتوى، ده شيخ ده فلان ليلا اخرج مقطعا بيقول كذا، ده شيخ في فتوى منتشره عن فلان بيقول كذا. اذا المقتضي يختلف. ولا ترى الكتمان منهجا؟ انت الان بتسالني ما حكم فلان، اسكت لان انا ما وصلتش، وصلت العدد 10 كده خلاص الشحن انتهى الرصيد خلص، فانتظر اول الشهر نبدا بالعشرة التانيين. ولا اقول لك هو العمر كله 10 فانا عديت العشرة، هو الطلاق ثلاثا؟ هو الطلاق ثلاثا زي الطلاق ثلاثا فنتحل وهم بعد تنكيح زوج غيره؟ ما تدين، انا عايز اللي بيتكلم في هذا يديني بس رقم، يديني رقم عليه العلماء من تجاوزه كان متجاوزا، لكن يعطيك وصفا مش رقما، وهو ان الجرح والتعديل شامه هذه الامه، وان الامر المعروف عن المنكر منوط بهذا، فما عرفت فاسدا من صالح، ولا عرفت محقا من مبطل، ولا عرفت حقا من بطل، ولا سنه من بدعه الا بهذا. البدعه لها اهلها والحق له اهله، فلا بد من التعريف بالحق واهله والباطل واهله. انما تعرف الحق بلا اهل وتعرف الباطل باهله، او تقول اعرف الحق باهله اما الباطل اعرف به دون اهله، فقد احدثت في دين الله عز وجل. فالشاهد الشيخ ان كان له مساله او الطالب ان كانت له مساله، تمام، هذه مساله الانحراف. واقصد بالمساله أن تكون خارجا فيها عن منهاج السلف الصالح. ولهذا إذا انتقدت شيخ في مسألة خاصة بها وتقول هذا الشيخ لما قال ذلك من الذي سبقه، وفعلا تحر هذا، أنت مصيب فعلا، من الذي سبقه وهذا منهج مين؟ إنما تأتي مثلا في مسألة خلافية في الفقه وتنتقد الشيخ لأنه ذهب إلى قول يخالف قولك، هذا ليس بانتقاد، ولا انتقد من سبق، انتقد الأئمة الذين سبقوا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى لما قال النبي ما الشرك أخاف، الشيطان، النبي قال في الحديث الآخر إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، وما بيستدلوا أيضا بهذا، يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم، أخذوا منه أن ما في شرك، لأن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم. لكن رضي بالتحريش بينكم، يبقى معنى ذلك أن الشيطان العبادة ما تقع بعد ذلك اللي هو الشرك عبادة غير الله. إنما إن الشيطان لما رأى هذا الإيمان العالي إيمان الصحابة وقع في نفسه اليأس بأن يعبد بعد ذلك اليوم، لا في الواقع باعتبار ما في نفسه، لا باعتبار ما سيكون في الواقع. إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم، لكن قد يعبد. والنبي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وقال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي. يبقى ده إخبار عامة في نفس الشيطان لما رأى قوة الإيه؟ لما رأى قوة الإيمان. فدي مسائل معروفة لا أن شكك في أحد عالم شم رائحة العلم يقول الشرك لن يقع في الأمة، وده اللي بيحرص عليه الصوفية اليوم، ما في شرك أكبر. أنت قل له متى يخرج الرجل، متى يخرج الرجل من هذه الملة ويكون شيخ شيخ أكبر؟ يقول لك إذا قصد أن يعبد الميت هذا بأن هذا الميت يعطيه ولدا يعطيه، أما إذا عبد ويقصد بالتقرب إلى الله وأن الله هو الذي يعطي فليس هذا شركا أكبر. تخيل إخواني، يبقى لابد يكون عندك قصد ان هذا ايه هو الذي يعطي ويمنع ويشفي ويمرض وغير ذلك. نعم. فهذه مسائل مهمة جدا تتعلق بالمبحث هذا حتى نتفطن اليها. يبقى مسألة الرياء هذه مسائل مهمة. بقي مسألة في الرياء وهي ان نقول وقد يكون من الرياء ماذا؟ اظهار الخوف من الرياء. والله يا جماعة نخشى عن نفسي، والله يا جماعة أنا إنسان مسكين، والله يا جماعة أنا إنسان بقي، والله يا جماعة أنا، وأنت تريد بذلك أن تظهر ماذا؟ أن تظهر هضمك نفسك أمام الناس فيثنى عليك الناس بذلك. يبقى من الرياء إظهار الخوف من الرياء، من الرياء إظهار الخوف من الرياء. والله أخشى إخواني نخشى على أنفسنا، أنا أخشى والله يبدأ الرياء، أنا أخشى أكون ما أدري، أنا أخشى أكون كذا، أنا ذاك المقصر وأنا ذاك المذنب وأنا ذاك، وهذا رياء. ولهذا نجد أن حد ذلك عند رب العالمين، الله أعلم بما في القلوب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يسأل يقول هناك بعض المواقف المتكررة دائما مثل أن يحرك الإنسان عينيه في الصلاة، فإذا نظر إليه أحد وضع رأسه في الأرض فهل يكون هذا من الرياء؟
يعني كيف يعني يحرك عينيه في الصلاة وفي الصلاة؟ هذا خلاف السنة. الإنسان يحرك بصره هنا وكذا، إنما بصره في محل السجود، يكون هذا في محل السجود، ده الأصل، ده السنة. لا تفعلها من أجل الناس، لا تفعلها من أجل الناس. فإن كان لا يبالي بهذا ثم إذا راه أحد جعل نظره في السجود حتى لا يقال فلان مسيء في صلاته، فلا شك أن هذا يدخل أيضا في الرياء. لكن عليك ألا تجعل بصرك هنا أو هناك، الأصل في هذا. لكن لو في حاجة أو لو حصل هذا يعني مرة قليلة لا بأس، فالنظر في الأمام أو كذا هذا وردت به السنة في حديث الصحيح أننا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. إذا كيف يعرف أنه كان لحيته تضطرب؟ من وراء قد ينظر إلى هذا. نعم. والنبي قد رأى أيضا في نخامة هو يصلي في الجدار، لكن الأصل أن الإنسان يضع بصره في محل سجود. لكن لو أنه نظر إلى الأمام أحيانا لا بأس، أما أن ينظر إلى أعلى هذا الممنوع. يبقى عندنا النظر إلى هذه الاتجاهات، أن ينظر إلى محل السجود وهذا السن، أن ينظر إلى الأمام أحيانا هذا جائز، أن ينظر إلى أعلى هذا ممنوع، فإن النبي قد نهى عن ذلك. نعم. ليه؟
ذكر
أنواع ما ذكر ضابطها الشرك. أيوه اقرأ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضا، مثل الحلف بغير الله، بالنبي، بالأمانة، برأس فلان، هذا شرك أصغر لقوله من حلف بغير بدون الله بشيء دون الله فقد أشرك. وهكذا الرياء كونه يقرأ يرائي أو يتصدق يرائي هذا من الشرك الأصغر لقوله أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهكذا قول ما شاء الله وشاء فلان بالواو أو لولا الله وفلان أو هذا من الله ومن فلان هذا من الشرك الأصغر لقوله لا تقول ما شاء الله وشاء
هذه
فلان.
أنواع الشيخ أنا ذكره لكن وضع الضابط، نقول الضابط، أما الأنواع فمعروفة. يبقى قلنا يبقى هنا يا إخواني ما الضابط في الشرك الأصغر؟ ها؟ ما هو الضابط السالم في الشرك الأصغر؟ أيه قول يا أحمد. تمام. ما كان دون الشرك الأكبر وسماه الشارع شرك، أما ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهذا غير مستقيم. فهناك أشياء ليست هي وسائل وإنما نقول محرمة وليس إيه، ولا نقول هذا من الشرك الأصغر. بناء المساجد على القبور هذه ليست من الشرك الأصغر. طيب أن تعبد الله عند القبر فهذا لا نقول من الشرك الأصغر، هذا محرم. نعم.
الشيخ صالح على الشيخ في الطحاوي. نعم. سئل عن ضابط الشرك الأصغر فقال اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه، القول الأول إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر، وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد. والقول الثاني وهو قول عامة أئمة الدعوة وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنهم يذهبون إليه، وهو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله عز وجل، يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. والفرق بين الأول والثاني،
شوف التباسم، يبقى هنا الضابط الثاني يقول عليه أئمة الدعوة كذا اللي هو ها
أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله عز وجل.
تمام، نعم.
قال والفرق بين الأول والثاني، يعني بين التعريف الأول والثاني، أن هناك أعمالا تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على أنها شرك. فوسائل الشرك الأكبر كثيرة، مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك، يعني أن يعبدوا عند قبور أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك. فبناء القباب على القبور من هذه الجهة وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لم يسمي أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماه الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ.
نعم، طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى وبذلك
إذا الوقت عندنا مباحث أخذناها مفهوم الشرك الأصغر، هذه مسألة. مسألة ثانية، هل الشرك الأصغر يدخل في المغفرة أم لا؟ الثالثة، هل عدم دخوله في المغفرة يقتضي عذاب صاحبه حسما؟ الرابع، هل يخلد صاحبه في النار إن دخل؟ ما معنى يسير الرياء؟ وما الفرق بين الرياء المخرج من الملة وغير المخرج من الملة؟ ما معنى حديث النبي أخوف وأخاف عليكم الشرك الأصغر؟ تسمية الشارع للشرك أنه أصغر وأكبر، وكذلك الكفر يكون أصغر وأكبر، ولهذا لابد من دراسة هذه المصطلحات ومعرفة ضوابطها. الشرك، الكفر، النفاق، الظلم، الفسق، هذه أوصاف لابد من دراستها، ولا يمكن لمن لم يتقنها أن يضبط مسألة الإيمان والكفر أو الحكم على المعين بالخروج من الإسلام أو عدم الخروج، لابد أن يكون عنده الأوصاف هذه. ده مبحث آخر، وهو معرفة الشروط والموانع. ومبحث ثالث، أن يكون عنده أهلية بها يسقط هذه الأوصاف على المعين بتوفر شروط وانتفاء الموانع. فهذه مسائل أخطر ما يكون في باب الحكم على الناس، معرفة أوصاف، معرفة شروط وموانع، استحقاق المعين لإسقاط الوصف عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أنبيني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي، قلنا بلى، قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، رواه أحمد. وفي رواية يقوم الرجل
أيضا هنا قال لا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال، مخروج عندي أخوف ليه؟ لأن المسيح الدجال له علامات ولا أمراته، والرجل إذا كان عنده الإيمان فإن الله ينجيه منه لأنه سيقرأ بين عينيه كافة أراء. لكن الأخفى من ذلك هو ماذا؟ الشرك الخفي، وأن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، يعني حتى يثني عليه هذا. فإذا يكون المادة هذه الموجودة في النصوص وهي أخوف ما أخاف عليكم إخواني لا يعني أنها أكبر من غيرها، لا، يعني أنها أقرب للوقوع فيها من غيرها. خلاص، حتى لا تفهم أنه أخوف ما أخاف عليكم أو الأخوف هو أخوف عليكم من مسيح الدجال، ما قال بما هو أكبر، قال بما أخوف. فالذي يخشى على أصحاب التوحيد والسنن مثل هذه الأشياء، إنما ما تخشى على الصحابة شيئا أكبر ولا على العلماء ولا الصالحين الكبار، إنما هذه الأمور هي أقرب. نعم.
قال: وفي رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن صامت وأبو الدرداء رضي الله عنهما: اللهم غفرا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي الشهوات الدنيا
بدا نعم بما في نفسه وكذا، أما شرك أصغر قد يقع، أما التحريش قد يقع. نعم.
قال: أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هو الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك.
سبحان الله، يعني يقول: أليس الرجل إذا صلى للرجل أليس يكون قد أشرك؟ قالوا: بلى، وهذا الشرك أكبر طبعا. يصلي الرجل للرجل شرك أكبر، يصلي الرجل من أجل ثناء الرجل شرك أصغر، يصلي الرجل للرجل عبادة فيتعبد بهذا هذا شرك أكبر، إنما يصلي الرجل من أجل أن يثني عليه الرجل هذا شرك أصغر، فكما هذا شرك هذا شرك، لكن هذا أكبر وهذا أصغر. نعم. قال عوف بن مالك عند ذلك:
قال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، ومن أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه به أنا عنه غني. وله عنه صلى الله رضي الله عنه أنه بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم.
أمتك
أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم. أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا.
أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، خلاص، ولكن يرؤون بأعماله. نعم.
والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. رواه ابن ماجه.
طيب، هذا فيه هوت. قال: أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يرون بأعماله. طيب، النبي نفاه أن يقع ذلك فيه. أولا حديث ضعيف، الحديث قال في الحاشية وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، ده واحد. طيب، اثنين، أي أن يعودوا إلى ما كان عليه المشركون أوائل من عبادة الأحجار وعبادة الشمس والقمر، هذا ما يقع فيه من منتسبين الإسلام، لكن يقع فيه الشرك الذي هو ماذا؟ يزين شيطانهم، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. فيأتي الرجل مقام الرجل إذا مات وكذا فيعتبر أن له جاها، فلو صرف له، فلو ذبح له، نظر له، الله عز وجل يعطيه به هذا النوع. إنما نوع عبادة الشمس والقمر والحجر وكذا على ما كان عليه الأوائل، يعني هنصنع حجرا ونعبده، لن يكون هذا في الأمة هذه. لكن لا يعني إذا لم تقع صورة ألا تقع صورة، لا يعني هذا، إن لم تقع صورة وهي عبادة الحجر والشجر والشمس والقمر ألا تقع صورة للشرك مطلقا، فالشرك الأكبر له صور، ولهذا احنا بنجد الأمة الآن فيها في الشرك الأكبر. نعم، كل هذه القبور التي بنيت وعندها الموالد ويأتيها الناس كلها لا تخلو من الشرك الأكبر. الناس عند هذه القبور على أقسام، خلي بالك اكتب الخلاصة دي، الناس عند هذه القبور المبنية في المساجد على أقسام، على أقسام. ليس قسم منها يفعل مشروعا أو مباحا، ليس قسم منها يفعل مشروعا أو مباحا، مشروعا مطلوبا بالشرع كالواجب المستحب أو مباح. وإنما الناس عند هذه القبور بين فاعل لمحرم، فاعل لبدعة، فاعل لشرك أصغر، فاعل لشرك أكبر. ده الخلاصة يا أخوان، ده الخلاصة، خلاصة مختصرة ومضبوطة. شوف، الناس عند هذه الموالد وعند هذه القبور ويأتون إليها وكذا، الناس عند هذه القبور ليس فيهم من يفعل مشروعا ولا مباحا. أقسام تخلو من فعل مشروع أو مباح. أي مشروع هتفعل هناك؟ أي مشروع؟ خلاص، لأن حتى لو صليت في المسجد بدون ماذا؟ بدون اتجاه القبر، مجرد صلاة في المسجد تمام، الصلاة محرمة، لكن العلماء تنازعوا أتكون صحيحة أو تكون باطلة، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى داخل هذه المساجد إن كان يصلي فقط ما له علاقة بالقبر، فهذا فاعل محرما. ولو جاء واحد قال أنا بأخذ بكلام البعض وأحمل كره على التنزيهية يبقى مكروه. خلاص، إنما يفعل هناك مشروع أو مباح. لا، المشروع حاجة واحدة بس، المشروع لمن يدخل هذه المساجد شيء واحد فقط، هو أن يكون له ولاية بها يهدمه فينقله، أو بها ينهاهم ويقف ويقول هذا تقول هذا شرك، بس ده المشروع، أنه يدخل فيكون له ولاية يهدم بها تلك القبور وينقلها من قبر المسلمين، أو يهدم مسجدا ويبقي مقبرة إن كانت المقبرة هي الأصل. أما أن يجتمع القبر والمسجد قاعدة يا إخوان، قاعدة، قاعدة لا تقبل استثناء واحدا، حتى نقول ينظر، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. في الإسلام إما مسجد يصلى فيه وإما مقبرة يدفن الناس فيها، مقبرة للدفن، مسجد للصلاة. أما أن يجتمع المسجد والقبر فلا يجتمع في المسجد. طبعا أنت هتدخل على النت تلاقي الكلام ده كله كلام الوهابية، واحذر، وكل واحد عامل لك شوف المقاطع لا حصر لها في تزيين مسائل الرد على الوهابية في مسائل مساجد القبور ومش عارف ايه. ده لسه واحد مطلع أستاذ الحديث اللي قاعد يخمر ده، مطلع لك حاجة امبارح أو امبارح انه ايه، انه وجدوا ابن كثير رضي الله عنه بقى، ابن كثير بقى اللي هو بتاعنا عادي، لما يجدوا عنده حاجة بيجدوا عنده شيء. فابن كثير بيقول ان عثمان بن عفان في بني أمية كانت هناك قبة على قبر عثمان بن عفان، في البقيع كان في قبة، ولا زالت شوباء ابن كثير في سنة ايه، وده من بني أمية 130-140، وابن كثير في 700 وكذا، كان في قبة موجودة على قبر عثمان، والله أعلم بقى هدموها امتى. هدموها مع طبعا الملك عبد العزيز بقى في عهد الملك عبد العزيز في الأخير، هدم هذه القباب إلى آخر كذا. فأقول لك اهو شوف، يبقى بناء القباب على القبور معروفا في قرون التابعين. مين بقى اللي بينها؟ الوهابية. الوهابية هم اللي بينهوا عن ذلك. خلاص. ونقول لو جئتم لقبور الصحابة أن بكل قبر عليه قبة لما كان دليلا، فإن عثمان لم يحدث قبة ولا أوصى به، وإن طلحة لم يحدث قبة. لو جئتم للصحابة كلهم بقباب لما كان دليلا. ليه؟ لأنهم ما أمروا بها، ولا أنهم بنوها، ولا بناها عالم. كونك تقول هذا كان وكان وكان وكان، كان في عمر الناس ما كان. تمام، نحن في عصور المساجد مليئة بالقبور اهو، تمام، وفي عصر يقال نحن مقرون. فشوف يعارض النصوص الشرعية ويعارض أقوال الأئمة المرضيين بفعل عوام الناس الذين على انحراف خطير في هذه المسألة. ولكن طب لماذا لم يهدموها؟ لا يهدم إلا ولي أمر، وقد يكون ولي الأمر كذا وكذا. ده هذا إذا صح، ده هذا إذا صح، ده إذا صح. لكن فعلا العهد الملك عبد العزيز لما قام هذه الدولة كان موجود فعلا قباب في البقيع، لأن الدولة العثمانية خدت 600 سنة في عمر، والدولة العثمانية كان يكثر عندها التصوف والتمشعر خصوصا في فتراتها الأخيرة. فلهذا امتلأت المساجد بهذه القباب، المقابر بهذه القباب. فليس فعلهم حج ولا فعل أي أحد حج. نعم نعم. الايه؟ لا، الجهل ده شيخ ابراهيم متعلق بالمعين، احنا بنتكلم عن فعل. لما تيجي تقول بقى جاهل او غير جاهل، ده المعين اللي هو هيبقى يصدر منه المحرم، يصدر منه البدعه، يصدر منه الشرك الاصغر، يصدر منه الشرك الاصغر، حكمه ايه بقى؟ ده امر اخر، هو المعين الذي سيفعل. لكن احنا بنقول ما يفعل الفعل في هذه الاماكن يخلو من مشروع او مباح. شوف حتى المباح غير موجود، المباح نفسه غير موجود، انما انت اما مبتدع، اما بدعة، واما محرم، واما شرك اصغر، واما شرك اكبر. وكفى بهذا تنفيرا من هذه الاماكن. عندنا الادلة على كل هذا، ولهذا تقول عائشة لعن الله اليهود والنصارى تقوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى تقوم من مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ما في أحد قال من أصحاب الحديث ذا كيت وكيت وكيت مثل ما يقول الصوفية، ولكن أصل هو اتخذ القبر نفسه، هو 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 بيصلي للقبر؟ لا. طب هو اتخذ القبر نفسه مسجد صلي فيه؟ لا. خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك من أشرك بأحد فهو له كله. ولأحمد عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. وله عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وله عن أبي سعيد الخدري، وله عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع
ومن يسمع
يسمع الله به،
ومن يسمع
ومن يسمع يسمع الله به. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، فذرفت عين عبد الله. وللبزاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة، فيقول الله: ألقوا هذا وأقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي ما أريد به وجهي. ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة من أحسن الصلاة حيث يراه الناس، وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
يعني إذا الشيخ يقول: ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. إذن هناك نفاق، هناك رياء أكبر، وهناك رياء أصغر. رياء الأكبر هو النفاق وكذا، وهناك الأصغر وهو ما دون ذلك. نعم.
قال: كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء، ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه، كقوله تعالى: وإذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والآيات التي قبلها وبعدها وما في معناها. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر، وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغرا خفيا، هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة.
يعني من كان يريد ابتغاء يبتغون وجه الله، فتأتي النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. ماذا تريد؟ ماذا تبتغي؟ إنما نطعمكم لوجه الله. نعم. ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فإن كان البعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم نلاقي فعله، نعم، وكان موفقا
للشرع، فذلك العمل الصالح المقبول. وإن كان البعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل، فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حق ندمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله عز وجل: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال تعالى: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: يثني على عباده المخلصين وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وغير ذلك من الآيات. وإن كان البعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه من نظر رجل إليه. وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله، والعياذ بالله.
فإن كان في أصل العمل قام يصلي من أجل الناس، قام يفعل هذا العمل من أجل الناس في أصل العمل، فإنه يحبطه. إنما إذا دخل على العمل فهذا بحسب، قد يحبطه وقد ينقص أجره. نعم نعم. نعم يكون أكبر في غير أصل الدين لو كان في أصل عمل تركه كفر زي الصلاة، فأصل صلاته من يوم أن صلى، هذا يرائي الناس، فنقول هذا إيه؟ هذا قد يكفر به على حسب مسألة حكم ترك الصلاة. نعم. أما غير ذلك مثلا في صيام في كذا في كذا، هذا لا يكفر. نعم. أو يكون تحول إلى نفاق، لا يؤمن بالشيء شرعة وكذا، وإنما يظهر الفعل لكن هو في نفسه ماذا؟ غير مؤمن به، فهذا يكون كفرا أكبر. يعني مثلا قد يظهر العمل بشريعة معينة وهو في نفسه لا يعتقدها وليس ملتزما لها، فهذا يكون أكبر. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا.
آمين.
قال: وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد الحديث، وفي آخره قال: ليس له شيء والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. قال: أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إقسام مصدر أقسم، أي الحلف بغير الباري كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أو ذاكرا ولا آثرا. متفق عليه. ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ولأحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف فلا يحلف إلا بالله. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة.
وهذا واضح أنه محرم، وأنه كبير من كبائر الذنوب، وأنه من الشرك الأصغر، لأنه إذا وصف بالشرك الأصغر فإنه وبالكفر فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كبيرا من الكبائر. لكن للأسف الشديد طبعا القبوريون أيضا والصوفية وكذا جعلوا هذا من باب الكراهة، وهذا اللي احنا بنذكره دائما، ان يعني في الفترة دي حاتم العوني هذا، واتضح ان فيه غيره كثير، يعني كأن هؤلاء سبحان الله يقوم بحملة شرسة جدا. ف له ما قال بأن هذا مما يكره فقط، يعني الحالف بغير الله مكروه. ويأتي بقى ابن القلات يشكك بها وكذا، ليست على ما يفهم، لكن المهم أنه بيحدث ماذا؟ بيحدث شبه عند الناس. نعم.
قال عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف
بالأمانة. بل إننا نقول قد يكون إخواني قد يكون شركا أكبر إذا قصد تعظيم المحلوب كتعظيم الله أو أكبر. نعم.
قال عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود. وفي الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال ألست الذي يحلف بالأمانة؟ وعن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد والنسائي وصححه وابن ماجه. وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وتقدم في ذلك حديث قتيلة، والفرق بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذا قرن بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثله قول لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان ذكره إبراهيم النخعي. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل، من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك.
إذن من الشرك من صور الشرك الأصغر أيضا أنه يقول ما شاء الله وشئت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وذلك لماذا؟ لأنه جمع بين المشيئتين من غير ترتيب، بين مشيئة الرب عز وجل ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه يخدم مشيئة الله على مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده وهذا الأكل. كذلك من ذلك أيضا من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فإنه يقول لا إله إلا الله ولا كفارة في ذلك. كذلك أيضا قول القائل لولا كذا لكان كذا، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، على يعني وجه يجعل هذا الأمر من الشرك الأصغر. لكن قد يجوز لو أنه أسنده إلى سبب ظاهر ولا يريد الاستقلالية، إنما يريد أنه سبب ظاهر موجود وكذا، فهذا جائز. يعني إذن لولا فلان، لولا السائق هذا، وكونه حاذقا حصلت حادثة، لولا فيها تفصيل يا إخوان، منها الجائز ومنها الشرك الأصغر ومنها الشرك الأكبر. منها الجائز لو أنه أسند إلى سبب ظاهر معلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، قال لولا أنا، ما قال لولا الله ثم أنا، فهذا إسناد إلى سبب ظاهر ما في مشكلة. طيب لو قال الثاني، لو قال لولا جاهل بدوي لمات ولدي، هذا شرك أكبر، لأن هذا أسند إلى سبب خفي غير مؤثر لا قدرا ولا شرعا، يبقى هذا شرك أكبر. لو قال لولا السائق حصل الحادث، لولا البط لكان وكان، على التفات له ولم يصل إلى الأكبر، ويعلم أن الله عز وجل هو الذي نجى لكن التفت إلى السبب، فهذا يكون شركا أصغر. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب بابين، لو تأتي بالبابين، باب في ظاهره لولا الغير جائزة، والباب الآخر لولا الجائزة. يبقى لولا جائزة هذا قسم، الثاني شرك أصغر هذا قسم، الثالث شرك أكبر هذا قسم. الجائز أن تسند إلى سبب ظاهر غير ملتفت إلى هذا السبب، فهذا جائز، كقول النبي لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك أسفل من النار، أقول لولا السائق هذا لكان كذا وكذا، ولا ألتفت إلى هذا السبب لكن أسنده إلى سبب ظاهر فعلا، لولا الرجل خطف الولد من أمام السيارة لحصل كذا وكذا. طيب الثاني، لكن الأكمل أن يقول لولا الله ثم في كل الأحوال. طيب الأمر الثاني أنه لو التفت إلى السبب لكن لم يعطي استقلالية الأمر والتفت إليه بقلبه فهذا شرك أصغر. الثالث أن ينسب إليه الاستقلالية فهذا شرك أكبر. يقول والأنداد الشرك الخفي، من الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة وهذا لا أتى نصوص البريعة، ولولا البط في الدار لا أتى اللصوص، وقول الرجل حبيبي ما شاء الله وشيتها، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك على وجه الالتفات للسبب، ويكون أكبر إذا استقال. أما لو خلى من هذا فلا بأس بذلك. العثمين تجد له تقسيما في هذا الباب، لكن الأكمل في كل هذا أن الإنسان يقول لولا الله ثم أو لولا الله وحده، حتى تعلموا شبهات هؤلاء الناس والقوم. أتي لكم بكلام موجود لدار الإفتاء حول الحلف بغير الله عز وجل، وحتى نعرف كيف يستدل هؤلاء بأمور في الحقيقة مما تحدث اشتباها عند الناس ببعض المقولات. قال طبعا ده يعتبر هما بيستغلوا مثل هذه تحت عنوان حكم الحلف عند الفقهاء والمحدثين، جعل مقدمة ثم قال هذا وقد فهم بعض الناس من السطحيين والمتنطعين من النصوص أن كل ما كان على صورة الحلف بغير الله فإنه يكون شركا بالله، ويدخلنا في هذا الوعيد أيضا ما يجرى على سنة عموم الناس من الترجي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما لا يقصد به أصل اليمين والحقيق، كما سيأتيك الآن من خلال نصوص المحدثين أن هذا الفهم مغير تماما لما استقر عليه أهل العلم والإيمان، لما استقر عليه أهل العلم والإيمان، وكأن الحكم الذي سيقولونه ده الذي استقر عليه أهل العلم والإيمان الذين قرروا أن الحالف بغير الله لا يكون كافرا أو مشركا إلا إذا انضم إلى حلفه، شوف معنى قلبي زائد وهو تعظيم المحلوف كتعظيم الله، فيكون حينئذ كافرا باعتقاد الفاسد لا بمجرد الحالف. طيب رأي الحفاظ والمحدثين في شرح حديث الحلف بغير الله، نصوص المحدثين نطيقة بأن المراد بحديث من حلف بغير الله فقد أشرك هو الزجر والمبالغة. قال ابن دقيق العيد الحديث في إحكام الأحكام، الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله، واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العالية، وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. واختلف هذا المعنى هل هو على التحريم أم على الكراه. انتبه لدقيق يقول في الحال بغير الله هل هو ممنوع على التحريم أو على الكراه. اتفق على المنع لكن على التحريم أو الكراه. انظر بقى هنا ده مربط الفرس في اعتماده. طيب قال ابن دقيق والخلاف موجود عند المالكية فالأقسام ثلاثة. الأول ما يباح باليمين وهو ما ذكر من أسماء الذات والصفات. الثاني ما تحرم بالاتفاق كالأنصاب والأزلام واللات والعزة فإن قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال بعض المالكية معلق القول فيه حيث يقول فإن قصد تعظيمها فكفر وإلا فحرام. الثالث ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفرا. ده عندي من المالكية. طب عندي مالك لما تأتوا لنا بكلام مالك. أما عندي مالكية من بعض أتباع المذهب الذين لا يعتبر بكلام أحدهم فلا هو من المحققين ولا هو وقد يكون صوفيا قد يكون أشعريا نفس الذين يدعون إلى هذا الأمر وتكلمون في الحال بغير الله ويريدون ألا يكون يعني شركا أصغر أو كذا ويريدون ألا يكون محرما فطبيعي يقول بالكراهة زي صوفية العصر هيقول لك بالكراهة. صوفية العصر دخلها في المالكية والحنبلية والحنفية وكذا وكذا ويبتعدون عن الإتيان بأقوال الأئمة الأربعة إنما كفروا سواد مسائل وأصبح كل مسألة فيها خلاف عن طريق المالكية الشافعية الحنبلية كذا كذا إلى آخر ذلك. فهذا مخالف للنصوص. أي قول الحنفي أو أبي حنيفة للمالكي أو مالك للشافعي أو الشافعي للحنابلة أو أحمد يخالف النص تمام ويخالف المقرر عند المحققين فلا يعتبر به. فهتسمع الآن هل ستسمع قول إمام. انتبه خلصنا المالكية ده المالكية خلاص احنا عندنا نريد مالكا. طب المالكي هذا اللي حمل على الكراهة حمل على الكراهة بأي دليل وأمام فقد كفر أو أشرك. ما جاء النص نهى النبي عن الحلف وقد نقول النهي قد يقتضي التحريم وقد يقتضي الكراهة إنما إذا جاءك فقد كفر أو أشرك هذا يمكن نحمي على الكراهة. ما يمكن نحمي على الكراهة. طيب الأمر الثاني قال الحافظ ابن الحافظ أبو زرع العراقي في طرح التدريب وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه. نشوف العلماء يمكن لعله أحمد أو مالك. والخلاف عند المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة وعند الحنابلة التحريم وبه قال أهل الظاهر وقال إمام الحرمين. لاحظ المالكية والشافعية والحنابلة. قال إمام الحرمين المذهب القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه ولذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا مكروه وليس بحرام ويوافق تبويب الترمذي عليه باب كراهية الحلف بغير الله. ماشي على عينه وعلى رأس كراهية الحلف بغير الله لكن كراهية التحريم ولا كراهية التنزيه ما في إشكال. الله ذكر الشرك الأكبر وأكبر الكبائر ثم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه. ما المشكل أن يبوب. ولهذا هات كلام الترمذي في آخر في تعليقي على حديث الباب تمام. يبقى إذن الكراهية عند المتقدمين إنما هي كراهية التحريم لأن هذه الكبائر كلها مكروه لا يحمل على مصطلح المتأخرين في الكراهة التنزيهية. طيب قال وقيد ذلك وليد رحمه الله في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزة وملة غير ملة الإسلام. فأما الحلف بنحو هذا فهو حرام وكأن ذلك لأنه قد عظم بالعبادة وقد قال أصحابنا إنه لو اعتقد الحلف والمخلوق في المخلوق به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر يعني أكبر. وعلى هذا يحمل مروي أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر سبحان الله. يعني حلف بغير الله على وجه تعظيم المحلوف به كتعظيم لله ولا النبي أطلق وعليه نهى عن الحلف بالآباء ونهى عمر أن يحلف بالآباء، وقال من كان حلف ليحلف بالله، وقال لا تحلفوا بكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون. ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا صغة عند العلماء أقلها التحريف، ليس منا لا يمكن أن تحمل على كراهة التنزيه، ليس منا ضابط الكبيرة. قد أشار شيخ سامي هذا، كل حديث فيه نفي الإيمان أو ليس منا أو كذا، كل نص رد بهذا محمول على التحريم لا يحمل على الكراهة. والحديث صحيح في السنن عند أبي داود، قال النووي في رياض الصالحين حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح، ليس منا من حلف بالأمانة. يبقى عندك نصان، نص من حلف بغيره فقد كفر أشرك، وهذا لا يمكن أن يكون في كراهة التنزيه، وحديث بريدة ليس منا من حلف بالأمانة وهذا لا يمكن حمله على التنزيه مستحيل. فإن قال قائل هذا يحمل على إذا عظم الحالف بهذا اليمين المحلوب به كتعظيم الله أو أكثر، نقول هذا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. نعم. ثم قال فمعظم الله والعزة كافر، لأن تعظيمها لا يكون إلا للعباد بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والأباء. طب لو حلف باللات والعزة، ما بيقولك حلف باللات والعزة ده بيكون كفر. طب لو حلف باللات والعزة بدون تعظيمهما فهذا يكون ايه؟ أنا بيجعل فيه كفارة لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله جعل فيه كفارة، مما يدل على أنه ليس كفرا أكبر. طيب ثم قال بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والأباء والعلماء والصالحين فالمعنى غير العبادة لا تحريم فيه، لكن الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف في ذلك لورود النهي فيه. طيب وذكر بقى الإمام القراني والقسطلاني وغير هؤلاء. طيب ده اللي نقلوه يا أخواني. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية لا خلاف بين الفقهاء أيضا فإن الحلف بغير الله منهي عنه، لكن في مرتبة هذا النهي اختلاف، والحنابلة قالوا إنه حرام إلا الحلف بالأمانة، فإن بعضهم قال بالكراهة، وهناك رواية في المذهب بجواز الحلف بالنبي، والحنفية قالوا مكروه تحريما، والمعتمد عند المالكية والشافعية أنه تنزيها، وصرح الشافعية أنه كان سبق لسان من غير قصد إلى آخر ذلك. سمعتم إمام؟ اسمع بقى، وقد تبين، ده الخلاصة، وقد تبين مما سبق أن أئمة الحديث وفقهاء المذاهب لم يتفوه منهم أحد بالحكم بالشرك أو الكفر إلا في حق من قصد مساواة المحلوف بالله، وهذا ما لا يعتقده واحد من المسلمين كما هو معلوم. والقول بالحرمة لا يعني بأي حال الإهداء على عقائد الناس والسباحة إلى آخره. طيب أنت زي تقول لم يتفوه منهم أحد بالحكم بالشرك أو الكفر إلا في حق من قصد المساواة، وأنت تنقل التحريم مذهبا، يعني هم الآن بينقل خلاف محرم ولا مكروه خلاف تنزيه في القولان. طب إذا لم يتفوه إمام بأنه شرك، ماذا؟ بأنه شرك أو كفر، كيف إذن يكون حراما؟ ما وجه التحريم عندهم؟ إلا أنه كفر أو شرك، لكن كفر الشرك على قسمين أكبر، وده اللي يقولون فيه إذا عظمه كتعظيم الله أكثر أو أصغر. طيب سمعتم إماما، سمعتم عالما، وهكذا كل ما قرأتم يا أخوان في المبحث ده الكراهة والتنزيه أتجد إيه؟ أتجد من يقول لك الشافعية والمالكية والحنبلية. طب فين مالك وفين الشافعي وفين أحمد وفين أبو حنيفة؟ ما يأتون. فين البخاري؟ فين مسلم؟ فين أبو داود؟ فين الترمذي؟ فين الأوزاعي؟ فين الليث؟ فين إلى آخره؟ واضح؟ يبقى هنا يأتون، وده في كل مسألة حجر العثرة أمامنا يا أخواني، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، وفي النهاية وهكذا المذاهب الأربعة. ده المذهب الأربعة، ده حجر العثرة الحقيقة في كثير من المسائل. طيب المطلوب، المطلوب أن تسموا لنا من الذي قال، هذا واحد. اثنان أن تأتوا بأدلة هذا، فليس مجرد وجود قائل يعتد أو يلزم منه اعتداد بالقول، حتى ولو كان أحمد، حتى ولو كان مالك، فهم يقولون ماذا؟ يأتون بماذا؟ يأتون بقائلين، لا يأتون بأدلة، يأتون بقائلين. ما الصارف لحديث من حلف بغيره فقد كفر وأشرك عن التحريم يا الكرام؟ ما الصارف لحديث من حلف ليس منا من حلف بالأمانة؟ ما هو الصارف؟ لكن التعظيم عيده، التعظيم من عدمه فارق بين الأكبر والأصغر، وإلا فالمحلوف به معظ عند من حلف، لكن التعظيم دون تعظيم الله، إنما لو سواء أو كان أكثر كان شركا أكبر. خلاص يا إخواني، والقاعدة إيه هي؟ إيه؟ كل ذنب، كل معصية ورد وصفها بالكفر والشرك فإنها من كبائر الذنوب، كل ذنب، كل معصية ورد فيها نفي الإيمان فهي كبيرة من الكبائر. وإحنا عندنا الأمران، عندنا فقد كفر وأشرك، وعندنا يا إخوان، وعندنا ليس منا. فمن هو القائل بالكراهة وما هو دليله؟ إنما تعليل حملوه على، يقول لك إيه؟ إذا عظم أو معظ، إذا عظم تعظيم الله أو أكثر ده أكبر، وإذا ما عظم أصغر. إنما أن يقال المذاهب الأربعة هذه عباءة واسعة لا يمكن قبولها، مستحيل يمكن قبولها أبدا إلا أن تعرض على كتاب وسنة. إنما نكثر سواد القائلين، ويبقى أنت الخارج عن أربعة، مع أن معك الفقهاء الأربعة. إخواني انتبهوا، أنت خارج الآن عن المذاهب الأربعة مع أن معك الفقهاء الأربعة. ما في أحد قال من أربعة بالحلف بغير الله إلا أحمد في الحلف بالنبي خاصة، ورد عنه يذكرون يعني رواية ولم نرى تصريحا بها في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الوارد عنه والمشهور عنه هو التحريم تبعا للأئمة. يبقى أنت الآن مع الأربعة ومع غيرهم، ولكن مع ذلك متهم بالخروج عن المذاهب الأربعة. هذه مسألة خطيرة جدا جدا جدا. شوف مبدأ الفتوى، خلي بالك، هذا في الحلف وفي التوسل وفي كل هذه المسائل. أوجدوا قدسية لأقوال خالفت الأدلة الواضحة وأقوال الأئمة المعتد بهم بدعوى المذاهب، ده اللي موجود الآن. أخوانا أنا بسمع سمع مقطع أمس بيردون على الشبه اللي احنا دايما نقولها، أن كثير من ينتسب المذاهب الأربعة يخالفون الأئمة الأربعة في الاعتقاد، فانتساب وانتساب فرع في الفروع ليس انتسابا في الاعتقاد. واحد بيرد من هؤلاء الأشاعرة على هذه الشبه ويقول كذبتم، بل الأئمة الأربعة أصحاب الأئمة المذاهب الأربعة موافقون الأئمة الأربعة في الاعتقاد، واعتقاد الأئمة الأربعة هو اعتقاد مذهب الأشاعرة. وعمل حلقة كاملة في اعتقاد الإمام الشافعي، وأنه بل نقل عن أئمة الإسلام أن مذهبهم هو مذهب الأشاعرة. إزاي؟ التفويض. نقل نقلات عن الشافعي اللي احنا بنقولها، اللي احنا بنقولها في إثبات الصفات، وجعلها على مذهب المفوضة، ومذهب المفوضة أحد وجهي مذهب الشافعي. خلاص الأشعري انتهت المسألة، خلاص ابن المبارك والشافعي وأحمد ومالك وكل أئمة الإسلام على مذهب التفويض، والتفويض أحد وجهي مذهب الأشعري. طب احنا نروح فيه؟ انتوا مجسمة تبع ابن تيمين طلعونا من المولد بلا حمص كما يقال. خلاص يا جماعة، خلاص مذهب الأئمة التفويض، لا انا بسمع المقطع الشفيع بتاعنا يا جماعة. لا لا كان زمان. انت مذهبك مذهب المجسمة مذهب الجهمية، انما الشافعي والحلقة القادمة ايضا سنرد على امام يعتبره السلفيون انه تبعهم هو الامام العمراني، سنرد ونبين ايضا. ثلاثة اربعة خمسة اخذوا الائمة وينقل نفس الاقوال التي نذكرها. فاذا هم عمدوا الى ذلك في جهة الاعتقاد، جعلوا مذهب الائمة مذهب المفوضة فيش خلاف. طب والمسائل بقى التانية وتوسل وحلف، اختلف الفقهاء في ذلك. المذاهب الأربعة على أنه الكراهة، والتوسل مختلف فيه، والمذاهب الأربعة على جواز. اطلع انت بقى منها، شوف لك حد تاني. الأربعة معان كده هو كده، يبقى انت لا عدلك في اعتقاد تبع للأئمة، ولا عدلك في هذه المسائل أحد المذاهب الأربعة معنا، وبالتالي صارت الدنيا كلها مذهب الأشاعرة والصوفية. ماذا أنت بقى قائل؟ خلاص يا أخواني، يبقى لازم تدرس هذه المسائل، تدرس هذه المسائل، لأنهم بيحاولوا خطف المذهب السلفي الحقيقي من السلفيين إلى مين؟ إلى مذهب الأشاعرة. وأنا شفت الآن بقى في كثرة، يعني واحد أول مرة أعرفه أمس، ولما تتبعته بمقاطع مقطع ده متخصص، ده كده متخصص. الشافعي مذهبه أشعار، العمراني مذهب أشعار، ابن تيمية ويضرب في ابن تيمية، الشاطبي مذهبه كان إيه، النووي الأشعري مذهبه كان إيه، أخذ بيأخذ كل ده. تمام يا إخواني، وده واحد جديد أول مرة أشوفه، أنا دكتور في العقيدة مش مصري سعودي، وبيأصل هذه الأشياء. حاتم العوني، محمد حسن الددو، هجمة شرسة جدا جدا في أوساط هؤلاء، ووجدوا الحقيقة. الحقيقة ده كان مربح كبير جدا لهم، اللي هو يبقى اللي هو ان احنا نخلي كل اللي بيقرأوا السلفيين محمول على التفويض من غير تفسير. كل اللي بيقرأوا السلفيون ويعتبرونه مذهبا يردون فيها على الأشاعرة هو أصلا مذهب الأشاعرة، إنما مذهبكم مذهب التجسيم، إنك تقول استواء حقيقيا يليق بجلاله إن تخلت منهج السلف القائل من غير تفسير. ده مذهب السلف، ده كلام الأئمة من غير تفسير، أنت بتفسرها ليه؟ يبقى أنت مذهب المجسم، لكن إحنا مذهبنا مذهب السلف من غير تفسير. اشتغلوا يا شباب، اشتغلوا يا شباب، فوقوا للناس يا شباب، فوقوا يا جماعة المخالفين دول، فوقوا، اتحركوا اتحركوا يا شباب، ذكروا اقرأوا ناس ديت يا اخواني، جندوا انفسهم من كبار وصغار. وزي قلت لك اقوى حاجة الان، اقوى حاجة الان خط في المذهب السلفي ليجعليه وجها من وجهي مذهب الأشعرية. واي مسألة تانية بقى عدا بقى الصفات وعدا كذا، دخلها في المذاهب الأربعة، المالكي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. دحكة من أحمد ومالك والشافعي وبعنيفة، لا، المالكية هيبقوا تبع مين، الشافعية هيبقوا تبع مين. فالمذاهب الأربعة معنا، والسلف كلهم معنا، وأنت ما معك إلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب اللي بيكفر في الناس، وابن تيمية المجسم. هذا هو ترك تخطف في ضوء بقى، يعني قلة للأسف الشديد من يحبر منهج السلف اليوم وتكلم به ورضى عن المخالفين وإلى آخره، أصبح يعني هذه نادرة. وبالتالي هؤلاء ستمكنون أكثر وأكثر إن لم ينتبه إليهم، وإن كان الحمد لله الحق محفوظ، محفوظا ومنصورا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.